الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول أن المحبة هي الأصل في حركة كل حي على وجه الأرض. يقول الإمام: ولما كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف، كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى ما يختص به ويليق به من أنواعها، ولا يصلح إلا له وحده، مثل العبادة والإنابة ونحوهما. فإن العبادة لا تصلح إلا له وحده، وكذلك الإنابة. وقد تذكر المحبة باسمها المطلق كقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأعظم أنواع المحبة المذمومة المحبة مع الله، التي يسوي المحب فيها بين محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دونه. وأعظم أنواعها المحمودة محبة الله وحده ومحبة ما أحب. وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها، التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها. والمحبة المذمومة الشركية هي أصل الشقاوة ورأسها، التي لا يبقى في العذاب إلا أهلها. فأهل المحبة الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يدخلون النار، ومن دخلها منهم بذنوبه فإنه لا يبقى فيها منهم أحد. دققوا النظر في هذا الكلام حتى يتضح لنا بجلاء خطأ من يزعم أن من ترك عمل الجوارح بالكلية وكان معه قول القلب وعمل القلب لا يخلد في النار. هذا من أنكر الأقوال، وكيف يليق برجل يزعم أنه يحب الله عز وجل ومحبته في قلبه، ولا يسجد لله سجدة، ولا يركع لله ركعة، ولا يصل رحما، ولا يحتسب، ولا يجاهد، ولا يزكي، إلى غير ذلك. يقول: ومدار القرآن على الأمر بتلك المحبة ولوازمها. من لوازم المحبة السمع والطاعة لمن ادعيت محبته، والنهي عن المحبة الأخرى ولوازمها، وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين، وذكر قصص النوعين، وتفصيل أعمال النوعين وأوليائهم ومعبود كليهما، وأخباره عن فعله بالنوعين، وعن حال النوعين في الدور الثلاثة: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار. نعم، الإنابة اللي هي التوبة والرجوع من المعصية إلى الطاعة، من البعد إلى القرب. يقول: وأصل دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم إنما هو عبادة الله وحده لا شريك له، أي إفراد الله عز وجل بكل نوع من أنواع العبادة المتضمنة لكمال حبه وكمال الخضوع والذل له والإجلال والتعظيم، ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى. دائما يا إخواننا رجائي أن يرقب كل واحد منا نفسه مدى ذله لله. مدى ذلك لله، هل فعلا أنت ذليل لله؟ ودعك من المظهر، من الداخل فعلا تماما، كأن يكون هناك رجل من البشر بلغة العامة مغرأك بجميله، فكلما رأيته استحييت أن تحد النظر إليه من كثرة إحسانه إليك، وتشعر كده من الداخل أنك منكسر له. دي يا إخوانا رجائي أن ترقبوها في أنفسكم مع الله. الله يا إخوانا ما ينفعش نقول جرب، الشرع مش كده، الشرع النصوص، ولكن حاول جاهدا حتى تشعر بلذتها. وكلما كان العبد ذليلا عند الله وذليلا لله، كلما كان عزيزا عند الخلق. وده شيء عجيب، يعني كلما ذللت لله كلما رفعك الله عند الخلائق. وده اللي قاله عبد الله بن عباس لما في طلب العلم، بيقول ذللت طالبا فعززت مطلوبا. يعني طلب العلم وذل في طلب العلم، فلما تعلم أصبح عزيز يأتيه الرجال من كل حدب وسط. مسألة ذل طالب العلم لله وخضوعه وانكساره من الداخل قبل الخارج من أهم ما يجب على طالب العلم أن يركز عليه. دي تجعلك دائما في كنف الله عز وجل وفي رعايته. يقول: وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هنا المنفي، هنا اكتب عندك المنفي واجب من واجبات الإيمان. المنفي واجب من واجبات الإيمان. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. اعلموا رحمكم الله أن أئمتنا ذكروا في هذا الحديث أن الحب نوعان: حب جبلي وساعات بيسموه طبعي، وحب شرعي تكليفي. الحب الجبلي جبلت عليه، تحب الأم والأب، تحب الزوجة، تحب ابنك، تحب من أحسن إليك. الحب الشرعي أن تحب من أمرك الشرع بمحبته ولو كانت على غير هوى النفس. يعني مثلا وجدت شخصا على المنهج والمعتقد ومن طلبة العلم وظاهره الاستقامة، ولكن لأمور معينة ما راق لك أن تحبه، تؤخذ عليك. أنا أحب لأن الله أمرني بمحبته. فعمر رضي الله عنه لما قال: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، عبر عمر هنا بالحب الطبعي الجبلي. حب الطبعي الجبلي، أنا أحب مثلا الحاج سامي ممكن أكثر من ولدي ومن ابني مثلا، ولكن من نفسي لا. واخد بالك؟ يعني ممكن شخص يزدي إليك بالإحسان حتى تحبه أكثر من ولدك، لكن أكثر من نفسك الكلام ده مش موجود. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه عبر عما في نفسه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له ولنا أنه ينبغي علينا أن يكون الحب الشرعي، انتبه، سابقا للحب الطبعي اللي هو الجبلي. يبقى أنا أحب نفسي جبلي، وأحب زوجي وأولاد وأبي وأمي حب جبلي، ولكن حينما يأمرني الشرع أن أحب مثلا أخي سعيد أكثر من ابني الذي من صلبي، هنا السمع والطاعة وهنا المجاهدة. ليه؟ لأن مسوغات الحب عنده أكثر من عندي ابني. ولعلكم تذكرون ولا يخفى قصة مصعب بن عمير مع أخيه أبي عزيز، لما وقع أبو عزيز في الأسر في غزوة بدر ومصعب مر على الأنصاري وهو ما يعني أسر أخاه، فقال له أجدد عليه وثاقه، بيوصي الأنصاري، فإن أمه ذات مال لعلها تفديه منك بمال كثير. فقال أبو عزيز لمصعب: أهذه وصيتك بأخيك؟ قال وأشار للأنصاري: هذا أخي دونك. خدوا بالكم، لأن المحبة هذه لها لوازم. يبقى أنا لما أحب بعض إخواني أكثر من بعض أبنائي، الشرع أمرني بكده، يبقى أصبح بقى من لوازم المحبة، انتبهوا، حينما أغض الطرف عن هفوة صدرت من بعض أبنائي من باب أولى أغضها إن صدرت من بعض إخواني. صح ولا لأ؟ عشان تشوف بس مدى الخطأ اللي أنا وإنت فيه. يبقى من لوازم المحبة غض الطرف عن السقطات والزلات. أمال هو المحبة عبارة عن إيه؟ ما هي لها لوازم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه عبر عن الحقيقة ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: لا، الشرع بيلزمك أن يكون الحب الشرعي. ما المراد بالحب الشرعي يا هاني؟ الذي أمر الشرع أن أحب الشخص لأهله. يبقى أنا بحب هاني، ما فيش بينه وبينه نسب ولا تجارة ولا أي شيء، كل الحكاية عنده صفات الرب أمرني إن وجدت حبه. واضح يا مشايخ؟ طب من لوازم المحبة بقى، ما هي مش قضية حبه بس ولا قضية الدعاء، لا، ده لوازمها فين؟ ودايما تذكروا يا مشايخ، العلم رحم بين أهلي، لازم، وإلا يبقى احنا بنضحك على بعضنا. طيب، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. يبقى لازم أن تجعل الحب الشرعي سابقا للحب الجميل أو الطبعي. فعمر رضي الله عنه فهم وعبر، قال: لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي التي بين جنبي. وقال ربنا عز وجل في التنزيل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الآية دي قال عنها علماء التفسير أقوى الآيات إثباتا لحق النبي على أمته، أقوى الآيات. أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لم يقل أولى بالمؤمنين من آبائهم أو أبنائهم أو أمهاتهم أو أزواجهم، لا، من أنفسهم. أهل التفسير قالوا، ومعنى الآية: إذا أمر الله عز وجل بأمر، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، وأمرت النفس البشرية بخلاف الأمر، فأمر النبي أولى. ده النفس البشرية اللي أمرت، مش مثلا زوجتك ولا خطيبتك ولا أمك ولا أبوك ولا أخوك، لا، دول في مرتبة متدنية، ده نفسك البشرية هي التي أمرت بأمر، وجاء هذا الأمر على خلاف الشرع، فأمر الشرعي أولى. أهو النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته. يبقى القضية مش قضية الدعاء باستمرار، أيضا قضية مش قضية الدعاء، طلب العلم، طلب العلم له لوازم وله تبعات شأنه شأن أي دعاء على وجه الأرض. فإذا كان هذا شأن المحبة، محبة عبده ورسوله ووجوب تقديمها على محبة نفس الإنسان وولده ووالده والناس أجمعين، فما الظن بمحبة مرسله سبحانه وتعالى ووجوب تقديمها على محبة ما سواه؟ ومحبة الرب تعالى تختص عن محبة غيره في قدرها وصفتها وإفراده سبحانه بها، فإن الواجب له من ذلك أن يكون أحب إلى العبد من ولده ووالده. دائما يا مشايخ، لأن المعاني دي ساعات بتصعب، تصعب في استيعابها وتحقيقها. ليه؟ وجه الصعوبة يتأتى بعدم فطنة العبد لنعم الله عليه، هو ده أصل المشكلة كلها. لأن النفس البشرية جبلت أن تحب من أحسن إليه، مظبوط، ونعم ربنا عز وجل من كثرتها، انتبه، ودوامها يغفل العبد عنها. ممكن تغفل، انت عايش ومبسوط والرزق عندك كويس والسمع والطاعة، من كثرة النعم تغفل عنها، تغفل عنها، ودي تأخذ عليك. طب أقف عليها ازاي؟ بالتأمل في الواقع الذي تعيشه. ودايما أنا يعلم الله بأزدي إليكم كل ما يجول على خاطري من نصح وتعلمته. ليه؟ لأني أعرف مدى خطورة ما نحن فيه من طلب العلم. في حياتنا الدنيا من أعظم النعم التي تزدى إليك من الخلائق، انتبه، غض الطرف عن هفواتك وستر زلاتك وعوراتك. يعني مثلا الحاج سامي عارف عني حاجات لو كشفها المتهوني، ولكن أنا أعرف أنه خلوق وعالي القدر وبلغة العامة مش بتاع الصغيرة. تلاقي بحبه، ومثلا اتكلمت معاه مرة، يا حاج سامي استر علينا، قال لي عيب وانا بتاع الصغيرة، واخد بالك؟ ده من اعظم النعم منا لبعضنا. ليه؟ لان قل من يستر الزلة، قل، يعني دايما كده اللئيم كثير. نفس الامر اخي، ولله عز وجل مثل الاعلى، انظر لستر ربنا لزلاتنا وهفواتنا وما اكثره. واضح يا مشايخ؟ وما اكثره. هذه النعمة العظيمة تجعلك لا تحب غير الله، ولا تشرك في محبتك لله احدا غير الله، لان لا يوجد من يفعل ذلك. يعني شوف مثلا واحد مثلا زي هاتي عنده 60 سنة، محمد اخويا فوق 50، سعيد كذلك، سيدنا الشيخ احمد كذلك، الشيخ محمد كذلك. شوف بقى على مدار الفترة الزمنية كم من الزلات وقعنا فيها والله سترها. كم كم رجائي لهذه الاشياء تجعل محبة الرب في قلبك عالية، ومن ثم يترتب خضوعك وذلك لله عز وجل. طيب، يقول: والشيء قد يحب من وجه دون وجه، وقد يحب لغيره، ودي مسألة أخذناها قبل كده. والشيء قد يحب من وجه دون وجه. الدواء أنا بحبه عشان ربنا هيجعله سبب واخف، ولكن بقى مر عنه بكرهه من هنا. وقد يحب لغيره وليس لذاته، وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده. ليه؟ لأن له صفات الكمال عز وجل. ولا تصلح الألوهية إلا له، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والتأله والمحبة والطاعة والخضوع. وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة، فهي علتها الفاعلية والغائية. اكتب عندك ضابط العلة الغائية، ضابط العلة الغائية هي الباعث على وجود الشيء، والغرض من وجوده، الباعث على وجود الشيء والغرض من إيجاد الشيء. على وجوده والغرض منه بعد وجوده. مثال ذلك العلة الغائية من خلق العباد إفراد الله بالعبودية، يبقى هي الباعث على وجود على خلقهم، والغرض من خلقهم بعد خلقهم، يبقى قبل أن يخلقهم خلقهم لعبادته، طب بعد أن خلقهم يعبدوا؟ يبقى الباعد على وجود الشيء والغرض من إيجاد الشيء بعد وجوده. اكتب عندك يرحمكم الله شرح. والعلة الغائية من إفراد الرب بالعبودية، والعلة الغائية من إفراد الرب بالعبودية تحقيق تقوى الله، تحقيق تقوى الله. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. في أمر يوم السبت الماضي كان في درس الفجر عندنا في القرية، اقترحته على إخواننا وأقترحوه عليكم ورجائي أن تأخذوه بمأخذ الجد. أرجو من كل أخ أن يضع جدولا على مدار 10 سنين بعدها يفرغ من حفظ القرآن. ونصيحة من أخيك: ما تستكثرش 10 سنوات. لا، ده الواد ياسر ده تعبان زي حالاتي، يبقى انا هو 11 سنة، ولكن انا ختم من 79. رجائي معايا هني، معايا محمد 10 سنين، ان عشت هحاسبك انت وهو. كانت المنية اذكرني بخير. معايا أسامة، سامي، محمد، 10 سنين من الآن. وبناء على ذلك إن شاء الله بين الدرس. يا محمد فريد مش عارف ولا ماشي يا محمد؟ إن شاء الله بين درس الداء والدواء والعقدة السفرينية أرجو من كل أخ يكتب لي ورقة باسمه وما يحفظه من القرآن بتاريخ النهاردة معايا، هحتفظ بها وعينها في ظرف لمدة 10 سنين، إن عشت نتقابل، مت خلاص ما عند الله خير وبقى. متفقين حاجة سعيد؟ 10 سنين، حط جدول 114 صورة وعد الآيات، عد الصفحات على 10 سنين. 10 سنين فيهم كم يوم؟ اضرب 10 × 358 من احنا بالشهر الهجري، مع 10 سنين هحاسبك على الهجري مش على الميلاد، يبقى احنا 1438. ان شاء الله 1448 نتقابل. معايا رجاله اسمعوا كلام اخوكم، احنا بقى لنا هنا كم سنه؟
4 وداخلين في 5.
تخيل، تخيل 4 سنين،
5
مولانا ابو خبر، يعني سيبنا مجمع البدع واسعدنا الله وربنا يبارك في اخينا الشيخ طارق، واخد بالك؟ بقى لنا 4 سنين يا محمد، فجأة هتلاقي 10 سنين عدوا. اسمعوا كلامي، خطة لحفظ القرآن على مدار 10 سنين بين الدرسين. ألاقي كل أخ مشكور اسمه ويحفظ كم في القرآن، ما تستحيش. أسامة هجيب له أول واحد، هجيب لي لا أحفظ إلا الفاتحة. ماشي يا أسامة، خلاص يبقى 10 سنين نتقابل. اسمعوا كلام أخوكم، لأن بيؤسفني جدا أما أجي أملي مثلا جزئية معلومة حاجة وبعد ما ملي أقول قال تعالى، أخي يقول لي عيد الآية تاني، مش كويسة في حقك خالص، قبيحة الأبعد. طالب علم ولا يحفظ القرآن؟ الكلام ده ما فيهوش إلا في مدغم. ماشي يا مشايخ؟ طيب، يقول تم إيه بقى؟ فالعلة الغائية، يبقى العلة الغائية من تحقيق من العبادة هي تحقيق تقوى. اكتب عندك ضابط العلة الفاعلة، ضابط العلة الفاعلة هي السبب في وجود الشيء أو سبب وجود الشيء. فالعلة الفاعلة لخلق الخلق قدرة الله عز وجل. أي نعم، يس. فالعلة الفاعلة لخلق الخلق قدرة الله عز وجل.
خلقه
أي نعم قدرة الله. نرجع فضل. والحركة الطبيعية أصلها السكون، وإنما يتحرك الجسم إذا خرج عن مستقره ومركزه الطبيعي، فهو يتحرك للعود إليه، وخروجه عن مركزه ومستقره إنما هو بتحريك القاصر المحرك له، فلو حركة قصرية بمحركه وحركة طبيعية بذاته يطلب بها العود إلى مركزه، وكلا حركتيه تابعة للقاصر المحرك، فهو أصل الحركتين. والحركة الاختيارية الإرادية هي أصل الحركتين الأخريين، وهي تابعة للإرادة والمحبة، فصارت الحركات ثلاثة تابعة للمحبة والإرادة. والدليل على انحصار الحركات في هذه الثلاثة أن المتحرك إن كان له شعور بالحركة فهي الإرادية، وإن لم يكن له شعور بها فإما أن تكون على وفق طبعه أو لا، فالأولى هي الطبيعية والثانية القصرية. إذا ثبت هذا فما في السماوات والأرض وما بينهما من حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والمطر والنبات وحركات الأجنة في بطون أمهاتها، فإنما هي بواسطة الملائكة المدبرات أمرا والمقسمات أمرا، كما دل على ذلك نصوص القرآن والسنة في غير موضع. والإيمان بذلك من تمام الإيمان بالملائكة، فإن الله وكل بالرحم وبالقطر ملائكة، وكل بالرحم ملائكة وبالقطر ملائكة وبالنبات ملائكة وبالرياح وبالأفلاك وبالشمس والقمر والنجوم، ووكل بكل عبد أربعة من الملائكة، كاتبين عن يمينه وشمال وحافظين من بين يديه ومن خلفه، ووكل ملائكة بقبض روحه وتجهيزها إلى مستقرها من الجنة أو النار، وملائكة بمسألته وامتحانه في قبره وعذابه هناك أو نعيمه، وملائكة تسوقه إلى المحشر إذا قام من قبره، وملائكة بتعذيبه في النار أو نعيمه في الجنة. ووكل بالجبال ملائكة وبالسحاب ملائكة تسوقه حيث أمرت به، وبالقطر ملائكة تنزله بأمر الله بقدر معلوم كما شاء الله، ووكل ملائكة بغرس الجنة وعمل آلتها وفرشها وبنائها والقيام عليها، وملائكة بالنار كذلك. فأعظم جند الله الملائكة، ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره، وليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، وهم يدبرون الأمر ويقسمونه بأمر الله وإذنه. قال تعالى إخبارا عنهم: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وأقسم سبحانه بطوائف الملائكة المنفذين لأمره في الخليقة، كما قال تعالى: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، وقال: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا، وقال: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. وقد ذكرنا معنى ذلك وسر الإقسام في كتاب أيمان القرآن، وده كتاب للإمام ابن القيم من الكتب الطيبة، وهو بعنوان التبيان في أقسام القرآن. في أقسام القرآن يعني القسم مش التقسيمة. وإذا عرف ذلك فجميع تلك المحبات والحركات والإرادات والأفعال هي عبادة منهم لرب الأرض والسماوات، وجميع الحركات الطبيعية والقصرية تابعة لها، فلولا الحب ما دارت الأفلاك ولا تحركت الكواكب النيرات ولا هبت الرياح المسخرات ولا مرت السحب الحاملات ولا تحركت الأجنة في بطون الأمهات ولا انصدع عن الحب أنواع النبدات ولا اضطربت أمواج البحار الزاخرات ولا تحركت المدبرات والمقسمات ولا سبحت بحمد فاطرها الأراضون والسماوات وما فيها من أنواع المخلوقات، فسبحان من تسبح السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إنه كان حليما غفورا. وجه ذلك وإن من شيء إلا يسبح بحمده هو المبين في قوله تعالى ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وهي أمانة الاختيار بين البديلات وأمانة التكليف. إذا عرف ذلك انتبهوا، فكل حي له إرادة ومحبة وعمل بحسبه، يعني العمل بحسب الإرادة والمحبة، وكل متحرك فأصل حركته المحبة والإرادة، ولا صلاح للموجودات إلا بأن تكون حركاتها ومحبتها لفاطرها وبارئها وحده، كما لا وجود لها إلا بإبداعه وحده سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولم يقل سبحانه لما وجدتا ولكانتا معدومتين ولقل عدمتا، إذ هو سبحانه قادر على أن يبقيهما على وجه الفساد، لكن لا يمكن أن يكون على وجه الصلاح والاستقامة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودهما ومعبود ما حوتا وسكن فيهما، فلو كان للعالم إلها لفسد نظامه غاية الفساد، فإن كل إله كان يطلب مغالبة الآخر والعلو عليه وتفرده دونه بالإلهية، إذ الشرك نقص ينافي كمال الإلهية، والإله لا يرضى لنفسه أن يكون إلها ناقصا، فإن قهر أحدهم الآخر كان هو الإله وحده والمقهور ليس بإله، وإن لم يقهر أحدهم الآخر لزم عجز كل منهما ونقصه، ولم يكن تم الإلهية فيجب أن يكون فوقهما إله قاهر لهما حاكم عليهما، وإلا ذهب كل منهما بما خلق وطلب كل منهما العلو على الآخر، وفي ذلك فساد أمر السماوات والأرض ومن فيهما، كما هو المعهود من فساد البلد إذا كان فيها ملكان متكافئان، وفساد الزوجة إذا كان لها بعلان، والشول إذا كان فيه فحلا. اكتب عندك الشول هي النوق التي خف لبنها، التي خف لبنها هي النوق التي خف لبنها وارتفع درعها ومضى على ولادتها 8 أشهر. نعم طبعا زي البهيم بالضبط ماشي. طبعا هنا وفساد الزوجة إذا كان لها بعلان، يعني ده أمر أي إنسان ينكره اعلم أنه فاقد العقل، لا أبسط شيء، وهو إذا كان للمرأة أكثر من زوج وحملت سينسب إلى من؟ وثبت بالنص الشرعي في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسقي الرجل بمائه زرع غيره، هذا يا إخواننا مستحيل أن يقع ذلك. أيضا هنا يقول بعض يعني الحمق الأغبياء إذا كان الله عز وجل على كل شيء قدير فهل يستطيع أن يخلق مثل نفسه؟ قلنا القاعدة العامة قبل كده إن المستحيل لا تتعلق به القدرة، المستحيل لا تتعلق به القدرة. طب هب أننا تنزلا قلنا ذلك، يبقى الإله الذي خلق ما هو مخلوق، يبقى لا يصح أن يكون إيه إلها عقلا. وأصل فساد العالم إنما هو من اختلاف الملوك والخلفاء، ولهذا لم يطمع أعداء الإسلام فيه في زمن من الأزمنة إلا في زمن تعدد ملوك المسلمين واختلافهم وانفراد كل منهم ببلاد، وطلب بعضهم وطلب بعضهم العلو على بعض. وده واقع طبعا يعني ما كلش حد. فصلاح السماوات والأرض واستقامتهما وانتظام أمر المخلوقات على أتم نظام من أظهر الأدلة على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأن كل معبود من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل إلا وجهه الأعلى. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خد بالك كلمة أو قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون حق، ولكن ما يفعل إلا لحكمة، لأن الآية دي من الآيات التي اتكأ عليها المعتزلة والأشاعرة وقالوا يفعل بما يشاء لا يسأل حتى ولو كان من غير حكمة، وهذا قدح في حق الله عز وجل، قدح. بل الصواب الله سبحانه وتعالى ما يفعل إلا لحكمة، عشان كده القدرة التامة والحكمة العامة سبحانه وتعالى، قدرة تامة على كل شيء وحكمة في أفعاله لكل شيء. ولكن الإشكالية إن ممكن تخفى الحكمة على بعضنا، ومن رحمة الرب عز وجل أبان لنا الحكمة في كثير من الأمور أو في قليل، لنستدل بما بينه على ما أخفاه سبحانه وتعالى. يقول: وقل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيل. فقيل المعنى لابتغوا السبيل إليه بالمغلبة والقهر كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض، ويدل عليه قوله في الآية الأخرى ولعلى بعضهم على بعض. قال شيخنا أي شيخ الإسلام تيمية: والصحيح أن المعنى لابتغوا إليه سبيلا بالتقرب إليه وطاعته، فكيف تعبدونهم من دونه وهم لو كانوا آلهة كما تقولون لكانوا عبيدا له. ويدل على هذا وجوه، منها قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذاب، أي هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني هم عبادي كما أنتم عبادي يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلماذا تعبدونهم من دوني؟ الثاني أنه سبحانه لم يقل لابتغوا عليه سبيلا، بل قال لابتغوا إليه سبيلا، وهذا اللفظ إنما يستعمل في التقرب بقوله تعالى اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وأما في المغالبة فإنما يستعمل بعلك قوله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الثالث أنهم لم يقولوا إن آلهتهم تغالبه وتطلب العلو عليه، وهو سبحانه قد قال قل لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم إنما كانوا يقولون إن آلهتهم تبتغي التقرب إليه وتقربهم زلفى إليه، فقال لو كان الأمر كما تقولون لكانت تلك الآلهة عبيدا له فلماذا تعبدون عبيده من دونه. يقول الإمام: والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام. ركزوا يا مشايخ، المحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام. ما فيش عاقل يقول غير كده، لأن القاعدة عند العقلاء أن أي داعي لم يبرهن على صحة دعواه مجرد كلام. يبقى أنا عمال بقول أنا مسلم أنا مؤمن أنا ملتزم، طب ما تبرهن. ده ما رأيناك في مسجد قط، ما رأيناك احتسبت على منكر على صاحب منكر قط، طب فين؟ فين يا إخوانا؟ عشان كده من أخطر المذاهب والأفكار المنحرفة التي تنشر إن ترك عمل الجوارح بالكلية صاحبه ليس بكافر. قول ده يا اخوان لوازمه من افسد اللوازم، مع انه غير متصور، ولكن للاسف يدعى اليه ولا ندري من وراء هذه الدعاوى الباطله. والمحبه لها اثار وتوابع ولوازم واحكام. سواء كانت محمودة أو مدمومة، نافعة أو ضرة، من الذوق والوجد والحلاوة والشوق والأنس والاتصال بالمحبوب والقرب منه والانفصال عنه والبعد منه والصد والهجران والفرح والسرور والبكاء والحزن وغير ذلك من أحكامها ولوازمها. والمحبة المحمودة أي التي أمر بها الشرع هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنيا وآخرته، وهذه المحبة هي عنوان سعادته. والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره في دنيا وآخرته، وهي عنوان شقاوته. ومعلوم أن الحي العاقل، حي مين؟ العاقل. يعني ممكن يكون حي ولكن أعزك الله كالبهيمة ما عنده عقل، لا يختار محبة ما يضره ويشقيه، وإنما يصدر ذلك، انتبه، عن جهل وظلم. أسأل سؤال. ومعلوم أن الحي العاقل لا يختار محبة ما يضره ويشقيه، وإنما يصدر ذلك. ذلك عيد عليه أبا عبد الرحمن.
إثار المحبة المذمومة.
أحسن. أن يختار ما يضره ويشقيه. جت منين؟ من جهل أو من ظلم. والجهل مصدره الشبهات، والظلم مصدره الشهوات. واضح يا مشايخ؟ مصدره الشبهات، والظلم مصدره الشهوات. ما كل واحد عارف ان اكل الربا حرام والنظر للنساء حرام، جه منين؟ شهوة غلبت او شبهة انتشرت، انحرف على طول. فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعها، وذلك ظلم من الإنسان لنفسه، إما بأن تكون جاهلة بحال محبوبها، بأن تهوى الشيء وتحب غير عالمة بما في محبته من المضر، وهذا حال من اتبع هواه بغير علم، زي النصارى بالضبط، وإما عالمة بما في محبته من المضر لكن تؤثر هواها على علمها، زي اليهود بالضبط. عشان كده يقول سفيان: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. واضح يا مشايخ؟ فعشان كده خد بالك بقى، خد بالك معايا يا مشايخ. ومن اجل ذلك، خليك معايا يا احمد يا عبد الهادي، ومن اجل ذلك يا مشايخ ركزوا، اصل دي اهم شيء، لان احنا زي ما بنقول دائما باستمرار، العلم الشرعي عباره عن اخبار تصدق واوامر تنفذ. طب انا مصدق، طب فين اثره عليك؟ ولماذا تتلكأ عن بعض الاوامر؟ عاوزين نبحث بحث حديث، ليه التاخر والروغان والتكاسل والتباطؤ؟ ليه؟ منشأه منين؟ يا اخوانا انتبهوا وراعوا وراقبوا قلوبكم، محدش هيدلك، محدش هيدلك للاسف. ودي بنصحكم وابتغي الاجر من الله، ان اسعدك الله واذن لك بدات تلقي دروس العلم، ركز على القلوب وعلى التربيه، الباقي كله سهل، سهل في تحصيله. واحذر غاية الحذر أن يكون كل تركيزك على مباحث العقيدة ومباحث الفقه العملي دون تتبع ما في القلوب. ما عملتش حاجة، ما صنعت شيء، يبقى لازم نبحث بحث حثيث عن حقيقة ما في قلوبنا. يبقى الإنسان يقول: وإما بأن تكون جاهلة بحال محبوبه، بأن تهوى الشيء وتحبه غير عالمة بما في محبته من المضر، وهذا حال من اتبع هواه بغير علم، وإما عالمة بما في محبته من المضر لكن تؤثر هواها على علمه، وقد تتركب محبتها من أمرين: اعتقاد فاسد وهوى مذموم، وهذا حال من اتبع الظن وما تهوى الأنفس. فلا تقع المحبة الفاسدة إلا من جهل واعتقاد فاسد أو هوى غالب أو ما تركب من ذلك وأعان بعضه بعضا، فتتفق شبهة يشتبه بها الحق بالباطل تزين له أمر المحبوب وشهوة تدعوه إلى حصولهم، فيتساعد جيش الشبهة والشهوة على جيش العقل والإيمان والغلبة لأقواهما. وضحت؟ عشان كده بنقول إيه؟ أصعب ذنب يتخلص منه العبد أن يكون سببه الشهوة والشبهة في نفس الوقت، زي مجلس الشعب عشان ينشر الشريعة معاه الكارنيه ومرتبات ضخمة وفي نفس الوقت أنا بنشر الشريعة، يبقى حقق له شهوة الفلوس والعربيات ومحدش يفتشه، الأمر الثاني شبهة ده أنا بنصر الدين. ده أخطر شيء يقع فيه العبد، عز أن يتخلص من هذا الذنب إذا كان سببه الشهوة والشبهة معا. طب الشهوة جت منين؟ ضعف العقل. لا، الشهوة جت من ضعف الإيمان، والشبهة جت من ضعف العقل، ما استطاع أن يميز بين الحق والباطل. وإذا عرف هذا، ركز يا مشايخ، فتوابع كل نوع من أنواع المحبة له حكم متبوع. فالمحبة النافعة المحمودة التي هي عنوان سعادة العبد توابعها كلها نافعة له، حكمها حكم متبوعه، فإن بكى نفعه وإن حزن نفعه وإن فرح نفعه وإن انقبض نفعه وإن انبسط نفعه، فهو يتقلب في منازل المحبة وأحكامها في مزيد وربح وقوة. والمحبة الضارة المذمومة توابعها وآثارها كلها ضارة لصاحبه، مبعدة له من ربه، كيفما تقلب في آثارها ونزل في منازلها فهو في خسارة وبعد. وهذا شأن كل فعل تولد عن طاعة ومعصية، فكل ما تولد عن الطاعة فهو زيادة لصاحبه وقربه، وكل ما تولد عن المعصية فهو خسران لصاحبه وبعد. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه في الآية الأولى أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب لهم به عمل صالح، وأخبر في الثانية أن أعمالهم الصالحة التي باشروها تكتب لهم أنفسها، والفرق بينهما أن الأول ليس من فعلهم وإنما تولد عنهم فكتب لهم به عمل صالح، والثاني نفس أفعالهم فكتبت لهم به. فليتأمل قتيل المحبة هذا الفصل حق التأمل ليعلم ما له وما عليه، سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما كان حصلا. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يعني رجائي الله يجزاكم بالخير يوافيني كل أخ منكم باسمه ورقم هاتفه وقدر ما يحفظ من القرآن لو سمحت. نقولنا نحط خطة لمدة 10 سنوات، 10 سنوات، بعد 10 سنوات نشوف، وبإذن الله سأتابع. يعني لا تفاجأ، يأتيك اتصال مني وأحبالك أسألك، كل الورقة قدامي. أنت يوم الاثنين النهاردة كم من رجب؟ 27 من رجب لعام 48,400 ورقتها مكتوب فيها كده. النهاردة مثلا 24 من شعبان، كم حفظت؟ وسأتركك لخوفك من الله. معايا؟ ابدأ يا شيخ أحمد لو سمحت، كل واحد ورقته يجيني لن أعلم.